أيها الإخوة، هو الشريط الثاني عشر من تفسير سورة النساء
لأسباب: إما قلة العلم، وإما قصور الفهم، وإما التقصير في الطلب، وإما سوء القصد. أربعة أسباب لخفاء الحكم الشرعي على الإنسان، له أربعة أسباب. الأول قلة العلم، مثل أن يكون الإنسان لم يراجع ولم يطالع ولم يستوعب كتب العلماء، هذا تخفى عليه الأحكام الشرعية لقلة علمه، أو قصور فهمه، يكون عنده علم واسع لكنه حجر لا يفهم، هذا أيضا يفوته شيء كثير من الأحكام الشرعية. أو لتقصير في الطلب، إنسان مقصر عنده علم عنده فهم لكن ما يحرص على أن يحقق المسائل وينقحها ويحررها، فيفوته شيء كثير. الرابع سوء القصد، بحيث يكون لا يريد إلا نصر رأيه فقط، فهذا والعياذ بالله يحرم الخير ويحرم الصواب. طيب، ما دواء هذه العلل والآفات؟ الأول قلة العلم، دواؤه كثرة العلم، أن يراجع الإنسان طالع كتب العلماء، كتب الحديث، كتب التفسير، يراجع. قصور الفهم، هذا مشكل لأنه غريزة، لكن ثقوا بأنه بالتمرن يحصل على قوة الفهم، بالتمرن يحصل على قوة الفهم. وأضرب لكم مثلا، لو أن الإنسان راجع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أول ما يراجعها لقال هذه فيها ردم يأجوج ومأجوج، ما يمكن نفهمها، لكن مع التمرن عليها يفهمها وتكون عنده كالفاتحة. إذن الفهم يحتاج إلى تمرين، ومن تمارين الفهم المناقشة مع الناس، يناقش، لأنه كثيرا ما يغيب عنك شيء من العلم وبالمناقشة يتبين لك شيء كثير فهم. الثالث التقصير في الطلب، دواؤه الجد والاجتهاد، اجتهد لا تتهاون. ثم التقصير في الطلب ليس معناه قلة الطلب، حتى عدم الترتيب في الطلب هذا أيضا يضر الإنسان، ينقص علمه. بعض الناس مثلا إذا أراد أن يراجع مسألة في الكتب الكبيرة فصار يستعرض الفهرس، يجد بحث ثم يروح يبحث فيه وينسى الأول، الحاجة الأولى ينساها، وهذا خطأ، هذا هو اللي يقطع الأوقات عليك تقطيعا. ما دمت تريد تحقيق مسألة فأغمض عنك عينيك عما سواها، وإلا ستكون كالذي يلقط الجراد من أرض جرداء، ما تحصل شيء. أفضل أن تريد أن تطالع مسألة في الطهارة، أنت تراجع الفهرس، مر عليك مسألة غير التي تريد، قلت براجع هذه، والله هذا مبحث طيب، أبى أشوف شيء يقول المؤلف، يضيع عليك الوقت. هذا من التقصير في الطلب، ما هو تقصير كمي ولكنه تقصير كيفي. الرابع سوء القصد، هذا بعد علة. سوء القصد يحتاج إلى إخلاص ونصح لله عز وجل، فإذا قصد الإنسان حفظ الشريعة ونفع الخلق وأن يرث الأنبياء سهل عليه حسن القصد، لأنه إذا علم أن الإنسان إذا طلب العلم لغير الله فإنه يحرم الخير وعليه الوعيد، وأن الله ينزع بركة العلم منه، حرص على أن يكون قصده حسنا. فهذه الأمور الأربعة هي التي يحرم الإنسان إياها في عدم تبين الأحكام الشرعية، وإلا فالله عز وجل تكفل يريد الله ليبين لكم. من فوائد هذه الآية الكريمة كمال هذه الأمة وشريعتها، كمال هذه الأمة وشريعتها لقوله ويهديكم سنن الذين من قبلكم، فما من خير كان عليه الأمم إلا ولهذه الأمة منه نصيب. ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقد مثل النبي عليه الصلاة والسلام نفسه بقصر مع الأنبياء قبله بقصر مشيد يعجب الناظرين، إلا أنهم إذا طافوا به قالوا هذا القصر كامل إلا موضع هذه اللبنة، لأنها عيب. قال فأنا اللبنة، تمم الله به مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، فكمل القصر به عليه الصلاة والسلام. ويدل لذلك أيضا قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا قال كما كتب على الذين من قبلكم؟ إشادة بهذه الأمة وأنها كملت لها الفضائل التي لغيرها، وتسلية لها أيضا، يعني لا تظنوا أن تكليفنا إياكم بالصيام خاص بكم بل لكم ولغيركم. طيب، من فوائد هذه الآية أن الله عز وجل يحب التوابين. من أين أخذ يا خالد؟ من أين أخذ؟ نعم. أي هذه إرادة المحبة. إذن فالله تعالى يحب منا أن نتوب. قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويتفرع على هذا غاية الكرم في الله عز وجل. وجهه أن التوبة له ولا لنا؟ من الذي له يعود عليه نفعها؟ نحن. وهو يحبها لمصلحتنا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يفرح بتوبة عبده كما يفرح الرجل الذي أضل ناقته في أرض فلات فطلبها فلم يجدها فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، قد أيس من الحياة فإذا بحطام ناقته فأخذ به وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله أكبر الله أكبر. أبدا تكون مستعدين له، يعني كأنهم مستعدون لإنذار الله إياهم، مستعدون للإنذار. أنا ما أرى هذا. والحمد لله اللي قائم يصلي واللي نائم معذور، وهي فرض كفاية ما هي فرض عين على إنه بعد ما انتهى وقتها.
لا، الآن هو خسر القمر، فاجا وقال ترى خسر القمر.
إيه؟
يعني مو بأذان، هل يلزمني
أصلاً؟ وأنت ما شفته أنت؟
ما شفته.
لكن ثقة هذا اللي قال لك؟ إي ما يخالف، معناه إنه يصلي مثل ما لو أخبرك بدخول الوقت. لنا في اللقاء اليوم، اللقاء الأسبوع، كلمة لو الأخ موسى وزعة طيبة، لأن يعني فيها ذكر كلام على الكسوف وأسباب الكونية والشرعية، وفيها أيضا مسائل مهمة. نعم، يصح لعموم قول فصلوا، لكن السنة الاجتماع يجب، والعقيقة لا تجب، لأن المطالب بها الأب. تغيير الاسم إذا كان الاسم هذا من أسماء غير المسلمين يغيره إلى اسم مسلم، إلى اسم مسلم مباشرة. نعم، إيش
الختام
مباشرة من اليخاب؟ ها،
الذي أسم حديثا
المسلم عن رغبة ما هو بخايف، لأن العملية الآن سهلة للحمد. نعم، إذا شفنا أن الإسلام هش نصبر شوي. من عليه الدور؟ نبدأ والله يريد أن يتوب عليكم. قال الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. ها؟ ما كمان؟ ما هي؟ إيه بدروس دروس الفوائد.
أولاً إثبات الإرادة لله.
نعم.
ثانية سعة رحمة الله عز وجل العباد.
لأنه ليس في الشرع شيء
مجهولا
لكل أحد. الرابعة
كمال هذه الأمة
وشريعتها. الخامسة
أن الله عز وجل
يحب الحوار. تمام. من فوائد هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والحكيم وما تضمناه من وصف. فالعليم تضمن العلم والحكيم تضمن الحكمة والحكمة. الحكمة والحكمة لأنه مشتق من الحكم والحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة اقتناع الإنسان بما يجري الله عز وجل من حكم شرعي وحكم كوني. وجه ذلك أن ما يجريه الله عز وجل من الأحكام مقرون بإيه؟ بالحكمة. وإذا علمت ذلك اقتنعت، سواء كان هذا في الأحكام الكونية أو في الأحكام الشرعية. حتى المصائب التي تنال العباد لا شك أن لها حكمة، حكمة يقتنع الإنسان بوجودها ولا يعترض، لا يعترض على الله تعالى بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة المسلكية مراقبة الله عز وجل، مراقبة الله في السر والعلانية. من أين تؤخذ؟ من صفة العلم، من ثبوت صفة العلم. لأنك متى علمت أن الله عالم بك فإن ذلك يوجب لك مراقبة الله سبحانه وتعالى أن لا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى التوبة، وقد مر علينا ذلك قريبا وبينا أن شروط التوبة كم؟ خمسة. ثم قال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات. قد يقول قائل هذا مع ما قبله تكرار، لأنه قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم ويتوب عليكم، فكيف قال والله يريد أن يتوب عليكم؟ نقول الفائدة من ذلك شيئان. الشيء الأول التوكيد، وإذا أكد الله عز وجل أنه يريد التوبة علينا فإن ذلك مما يسرنا ويزيدنا نشاطا في التعرض لتوبة الله عز وجل. الفائدة الثانية التوطئة لقوله ويريد الذين يتبعون الشهوات، يعني تمهيد وتوطئة لما ذكر بعده، وهو أن الله له هذه الإرادة وللذين يتبعون الشهوات هذه الإرادة، فلهذا كررها والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الذين يتبعون الشهوات، من هم؟ يشمل الكافر والفاسق، لأن الكافر يريد الشهوات بل يتبع الشهوات، والفاسق كذلك. قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. فالذين يتبعون الشهوات هم الكفار والفساق، يريدون أن تميلوا ميلا عظيما. أن تميلوا أي تنحرفوا عما يريد الله سبحانه وتعالى بكم من أسباب التوبة، وهي فعل الأوامر وترك النواهي. ف فهم يريدون شيئا والله يريد شيئا بخلافه. ثم قال: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله أن يخفف عنكم، التخفيف ضد التثقيل، وتخفيفه سبحانه وتعالى تخفيف في الأوامر وتخفيف في النواهي. أما التخفيف في الأوامر فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما يجب علينا من الطهارة الوضوء والغسل والتيمم قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وكذلك في النواهي خفف عنا فقال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فليس بحرام. وهذا تخفيف لله الحمد على العباد. وقوله يريد الله أن يخفف عنكم، الإرادة هنا شرعية وليست كونية. لماذا؟ لأن الله يقدر على العبد أشياء تثقل عليه، تثقل عليه العبادات بها أي بسببها، لكن شرعا لا يريد منا أن نشق على أنفسنا. بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قال عبد الله بن عمرو بن العاص: لا أصوم من الدهر ولا أقوم ما بقيت ولا أقوم من الليل ما عشت، نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك يعني ضيفك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أيضا أنه سبحانه وتعالى لا يكلفنا من العمل إلا ما نطيق. فالإرادة إذن إرادة شرعية. قال: وخلق الإنسان ضعيفا. الواو هنا يحتمل أن تكون استئنافية لبيان حال الإنسان الموجبة للتخفيف، ويحتمل أن تكون الواو للحال والجملة على تقدير قد، أي إيش؟ وقد خلق الإنسان ضعيفا. وعلى الاحتمالين فالجملة فيها نوع تعليل لقوله يريد الله أن يخفف عنكم، كأن قائلا نقول لماذا قال: لأن الإنسان خلق ضعيفا، أي خلق الله عز وجل ضعيفا، ضعيفا في كل أموره، ضعيفا في جسمه، ضعيفا في إرادته، ضعيفا في علمه، ضعيف في كل شيء. والدليل على ذلك أنه لا يتحمل البرودة في الشتاء ولا الحر في الصيف ولا الأتعاب، فهو ضعيف. فكانت الشرائع مناسبة لحاله. وتأمل الفرق بين قوله هنا خلق الإنسان ضعيفا وبين قوله فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان بكيده العظيم ضعيف، فإذا كان كيد الشيطان ضعيفا فإن هذا يقتضي منا أن نكون أقوياء وإن كنا ضعفاء، أن نكون أقوياء على الشيطان، لأن الشيطان كيده ضعيف، ونحن وإن كنا ضعفاء لكن يجب أن نكون أقوى منه، وأن نثق بقول الله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقول خلق الإنسان ضعيفا، كلمة ضعيفا منصوبة لمناسبة الآيات ولا لمحلها من الإعراب؟ ما محلها من الإعراب؟ حال، لأنها وصف بعد معرفة، والوصف بعد المعرفة حال، والوصف بعد النكرة صفة، يعني نعت. في هاتين الآيتين فوائد: أولا تأكيد فضل الله عز وجل على عباده حيث كرر قوله والله يريد أن يتوب عليه، لأن التوكيد تزداد به الطمأنينة ويزداد به معرفة قدر فضل الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة علم الله سبحانه وتعالى بما في القلوب من قوله ويريد الذين يتبعون، لأن الإرادة محلها القلب، ومع ذلك أخبرنا الله تعالى عنها، فهو عالم بما في القلوب، قلوب أهل الخير وأهل الشر. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر، الحذر من الذين يتبعون الشهوات. لماذا؟ لأنهم يريدون منا أن نميل ميلا عظيما، والشهوات قد تكون شهوة بطن وفرج، وقد تكون شهوة فكر وقلب، وكلا الأمرين مراد هنا. وفيها أيضا من فوائد الآية الكريمة الحذر من أهل البدع، الحذر من أهل البدع، لأن أهل البدع ينقسمون إلى قسمين، قسم عندهم شبهات وقسم عندهم شهوات. فالجاهل منهم عندهم شبهات يلتبس عليه الحق بالباطل، والعالم منهم عنده شهوات يريد ما لا يريد الله ورسوله. ففي الآية الحذر أو التحذير من هؤلاء وهؤلاء. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى انحطاط مرتبة الذين يتبعون الشهوات، حيث جعلهم إيش؟ أتباعا يتبعون الشهوات، تقودهم الشهوات. وهذا ذل أن يكون الإنسان تابعا للشهوات، لأن العزة أن يكون الإنسان متبوعا، فإذا كان تابعا فمعنى أن شهواته ملكته حتى صار تابعا وكأنه يجبر على ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن إرادة المتبعين للشهوات بنا لا تقتصر على أدنى ميل. من أين تؤخذ؟ أن تميلوا ميلا عظيما. فإذا كان كذلك فإننا إذا ملنا قليلا تابعوا حتى نميل ميلا عظيما، نسأل الله السلامة. أبدا مستحيل، لأنه سلمك الله سبب الكسوف هو حيلولة الأرض بين الشمس والقمر. نعم أقول، سأل الأخ محمد السلامة يقول فيه ناس صلوا البارح صلاة الكسوف، وأقول يمكن يتوقع الليل يصلون أيضا، لأن الليل سيكون أكثر ثلمة. نعم، ولكني أقول مستحيل أن يقع كسوف في غير ليالي الإبدار. الإبدار، ليالي الإبدار يعني ليالي 14 15 16 أو 13 14 15، هذا مستحيل، لأن سبب كسوف القمر أن تحول الأرض بين الشمس والقمر، وهذا لا يمكن إلا إذا كان على نهاية المقابلة بين الشمس والقمر، هكذا مثل هذه الأرض تقع هكذا. أما إذا قرب ارتفعت، إذا قرب القمر من الشمس فهو مستحيل أنت تكشف وين ترق الأرض، لا يمكن. لكن إذا صار هذا في الأفق الشرقي وهذه في الأفق الغربي، حينئذ تكون الأرض في احتمال أن تكون بينهم، لكن في غير هذا لا يمكن، لا يمكن. وكذلك أيضا لا يمكن أن يقع كسوف مرتين في الشهر، مستحيل، لأن الكسوف إذا قلنا أنه ليالي الإبدار، بعد ليالي الإبدار سوف يكون القمر قريبا من الشمس، قريبا من الشمس. إذا كان قريبا من الشمس فمعناه ما يمكن الكسوف. الشيء الثاني، علامة الكسوف ما يكون الثلم إلا مما يلي الشمس، اللي البارح الثلم من فوق، لأن العادة أن الذي يلي الشمس من القمر هو الذي يكون فيه النور، ولهذا في أول الشهر تجد القمر مقوس ظهره إلى الشمس، وفي آخره مقوس ظهره إلى الشمس أيضا، لأنه الذي يكون منه نور والذي يلي الشمس. فإذا كان كذلك، فإذا رأيت الثلمة في الجانب الآخر المقابل لما يلي الشمس فهذه ليس بكسوف، لا يقين. لكن إخواننا أمس رأوه حوالي الثلث رايح منه، ويمكن هذا ما شاء ما حط باله له من ليلة 16، ورأوه تصور ليلة 16 مملوء بالنور، وشافوها من ثلم قال افزعوا إلى الصلاة. حتى أني يعني أنا لما جئت من الجامعة وقالوا لأهل البيت إن الناس يعني كثروا الزهم واللي جاء للبيت وقال ترى الناس ينتظرونه بالمسجد، تعجبت قلت فلان قالوا هذا العين إيه. ويوم قعدت شوي انتظرت شوي ولم أذن واحد، الصلاة خير من النوم ثلاث مرات أو أربع مرات. لا لا لا، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. إيه لا ما هو في السنة، في الشهر. أقول ما يمكن تكسف لا الشمس ولا القمر في الشهر مرتين.
أقصد الشمس في آخر الشهر تكسف مرتين في السنة.
يمكن إيه يمكن يمكن. البارح؟
لا لا.
إيه ما في بأس ما في بأس. أقول الله إن تعجبت إني من أعجب ما جرى هذا. نعم صلاة المشرق مجتهدين. أنا عاد أرسلت بعض الأخوان الجنمي قلت رح درع على المساجد ولا شوف يصلي، قل له لا يكمل صلاة كسوف، يكملونها صلاة نافلة وسلمون ويمشون.
شيخ إذا ركع في الركعة الأولى ركوعين، الركعة الثانية هل يركع ركوع واحد؟
ركوع واحد
بس.
هنا سمعنا يا عبد الله.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى نعم كيف إلى منين من أي آية؟ أي يريد الله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم، هذه أخذين فوائدها. والله يريد أن يتوب عليكم كذا. طيب إيش أن نعم
إذا كان كذلك فإن
إذا ميلنا قليلا تابعوا نعم. حتى نميل ميلا عظيما. نعم. طيب هذه انتهت، بقى الآية اللي بعدها. قال الله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذا مبتدأ درس الليلة. نعم من فوائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يريد التخفيف على العباد بالإرادة الشرعية. ومن فوائدها أن اليسر إلى الله أحب إليه من العسر، لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن فوائدها الحث على اتباع رخص الله، لأن الرخص من التيسير. وقد أيد ذلك ما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو كما يكره أن تؤتى عزائمه. ومن فوائدها أنه إذا تعارضت الأدلة عند المستدل بين التيسير والتعسير فالأولى أن يأخذ بالتيسير، لأن هذا هو مراد الله عز وجل. ومن آيات ومن فوائد الآيات الكريمة الإشارة إلى العلة بإرادة التخفيف على العباد، وهي قوله وخلق الإنسان ضعيفا. ومن فوائدها أن الإنسان ينبغي له إذا شمخت به نفسه وعلى أنفه أن يذكر حقيقة نفسه وهي الضعف حتى لا يطغى أو يزيد، لقوله وخلق الإنسان ضعيفا. ومن فوائد الآية الكريمة حذف الفاعل إذا علم، لقوله وخلق الإنسان، فإن الخالق هو الله عز وجل معلوم بالضرورة. وقد يكون من فوائد الآية أن ما كان مكروها للعبد فإن الله يعبر عنه بالبناء للمفعول. خلق الإنسان ولم يقل وخلق الله، مع أن ذكر الله وارد في الجملة التي قبلها. ويؤيد هذا قول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ويؤيدها أيضا ما في سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم، فأضاف النعمة إلى الله وقال في الغضب غير المغضوب عليهم، ولم يقل الذي غضبت عليهم، مع أن المغضوب عليهم أول من غضب عليهم هو الله عز وجل. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. النداء كما سبق يدل على العناية بما جاء في الخطاب، ووجه ذلك أن النداء تنبيه للمنادى، فإنه يفرق بين أن يأتي الخطاب مرسلا وبين أن يأتي مصدرا بالنداء. وتوجيه النداء إلى المؤمنين يا أيها الذين آمنوا يفيد الإغراء بالتزام هذا الخطاب أو بالتزام مدلول هذا الخطاب، يفيد الإغراء بالتزام مدلول هذا الخطاب. ووجه ذلك أن وصف الإنسان بالإيمان يحمله على الامتثال، ويفيد أيضا أن امتثال هذا الشيء من مقتضيات الإيمان، ويفيد أيضا أن مخالفة ذلك نقص في الإيمان. يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا، وهذا النداء يجب علينا أن نعتني به وأن ننتظر ماذا يوجهنا الله إليه، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم، جاء النهي لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فإن لا هنا ناهية، ولذلك جزم الفعل بعدها بحذف النون. لا تأكلوا أموالكم أي ما تتمولونه من قليل أو كثير، من عروض أو نقود، من ديون أو أعيان عامة، كل الأموال. وقوله بينكم أي في التعامل، لأن أكل المال لا بد أن يكون بين اثنين فصاعدا، أما إذا كان من واحد لواحد فهذا قد أكل ماله. بينكم أي في حال تعاملكم. وقول بالباطل الباطل في اللغة الضائع سدى، الهالك اللي ما في خير. والمراد بالباطل هنا ما خالف الشرع، لأن الشرع حق وما خالفه باطل. والمعنى على هذا لا تأكلوا أموالكم بينكم على وجه يخالف الشرع، مثل الربا والغش والكذب والتدليس وما أشبه ذلك، إلا أن تكون إلا أداة استثناء، لكن المراد بها الاستدراك، المراد الاستدراك، يعني لكن إن كانت تجارة، إن كانت تجارة أو تجارة بينكم عن تراض منكم فهذا لا بأس به. وإنما قلنا إن الاستثناء منقطع، لأن قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ليس من جنس الأكل بالباطل، بل هو أكل بإيش؟ بحق، أكل بحق. والاستثناء المنقطع هو أن يكون المستثنى إيش؟ من غير جنس المستثنى منه، وهنا لا بد أن يكون منقطعا، لأن التجارة عن تراض منا ليست أكلا بالباطل بل هي أكل بحق. ولهذا نقول الاستثناء في هذه الآية منقطع. إلا أن تكون تجارة، فيها قراءتان سبعيتان، تجارة بالرفع وتجارة بالنصب. أما على قراءة الرفع فلا إشكال فيها، يعني إلا أن تحدث تجارة بينكم، وهنا تكون كان تامة لا ناقصة. وأما على قراءة النصب فإن كان ناقصة، تكون ناقصة، وتجارة خبرها واسمها مستتر، اسمها مستتر. وحينئذ يشكل أن يكون الاسم مستترا وتقديره هي، مع أن الأكل لا تأكل مذكر. فهل يصح نقول إلا أن تكون الأكل تجارة؟ ما لا يصح. ولكن ها هنا فائدة، وهو إذا توسط الضمير أو الإشارة بين شيئين، الثاني مذكر والأول مؤنث أو بالعكس، فإنه يجوز مراعاة الأول أو الثاني، يجوز مراعاة الأول أو الثاني. عرفتم؟ إذا توسط الضمير أو اسم الإشارة بين شيئين، الأول مذكر والثاني مؤنث أو بالعكس، جاز أن يذكر أو يؤنث. أن يذكر باعتبار مرجعه السابق، وأن يؤنث باعتبار مرجعه اللاحق. فهنا أنث باعتبار مرجعه الثاني اللاحق، يعني إلا أن تكون التجارة التي تأكلون بها الأموال تجارة عن تراض منكم. والتجارة، التجارة هي تبادل أو التبادل بين الناس من أجل الربح، من أجل الربح، هذه التجارة. ومنه قول الفقهاء عروض التجارة. أما ما يهدى أو يرهن أو يعار فهذا ليس بتجارة. وكذلك ما اشتري لدفع الحاجة كشراء الخبز للأكل فهذا ليس بتجارة، لأن الإنسان لا يقصد به الربح. وحينئذ يبقى في مدلول الآية إشكال، إذا كانت المعاملات أكثر من التجارة فلماذا لم يذكرها؟ فقيل إنها لم تذكر، يعني التعامل بغير قصد التجارة، لأن الغالب في تعامل الناس هو التجارة، وهي التي يقع فيها نعم، وهي التي يقع فيها المشاحة. وأما غيرها فالإهداء تصدر عن طيب نفس من المهدي، وكذلك العارية، وكذلك الرهن، وما أخذ وما اشتري للحاجة فالغالب أنه لا يحصل فيه تشاحن، لأن الإنسان يقصد به دفع الحاجة لا حصول الربح، فلهذا ذكرت التجارة. وإلا فمن المعلوم أن العقود التي تقع عن تراضي أكثر من عقود التجارة، إلا عن تراض منكم، عن تراض، الجار مشهور متعلق محذوف تقديره صادرة عن تراض منكم أو حاصلة عن تراض منكم، وتراض هنا صيغة تفاعل يتبين بها أن المراد التراضي من الطرفين الآخذ والمعطي. وقوله عن تراضي منكم يعني صادر منكم أنتم أيها المتعاملون لا من غيركم، فلو رضي الأب ببيع ابنه والابن لم يرضى والملك للابن فلا عبرة برضى الأب. ثم قال نعم نعم، لو رضي الأب ببيع مال ابنه دون الابن فإنه لا 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 عبرة برضاه. قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا تقتلوا أنفسكم، القتل معروف إزهاق النفس، ولكن أنفسكم هل المراد بذلك نفس القاتل ويكون هذا بمعنى الانتحار، أو المراد بأنفسكم أي إخوانكم كما في قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، فإن الإنسان لا يلمز نفسه إنما يلمز غيره، أيهما المراد؟ نقول هو شامل، نقول هو شامل، فلا يقصر عن من يقتل نفس على من يقتل نفسه نفسه، ولا على من يقتل غيره، بل وقال الآية شاملة لهذا وهذا. فإن كان المراد لا تقتلوا أنفسكم أنتم فلا إشكال في الآية، وإن كان المراد لا تقتلوا غيركم فلماذا عبر عن الغير بالنفس؟ نقول عبر عن الغير بالنفس لأن المؤمن مع أخيه كالجسد الواحد، كما ضرب ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأيضا فالتعبير عن الأخ بالنفس فيه إغراء وحث، يعني كأنه هو نفسك، ففيه إغراء للإنسان عن تجنب قتل الغير، وتحنن للإنسان أو حمل الإنسان على التحنن على أخيه. وقوله إن الله كان بكم رحيما، الجملة تعليل لما قبلها، تعليل للحكمين أكل الأموال وقتل النفوس، فالله سبحانه وتعالى بنا رحيم، ومن رحمته تحريم أكل الأموال بيننا بالباطل، وتحريم أو النهي عن أكل الأموال بيننا بالباطل، والثاني النهي عن قتل أنفسنا، فإن هذا من رحمة الله بنا. وجهه في الأول أن أكل الأموال بالباطل يؤدي إلى التشاحن والنزاع، وربما يؤدي إلى الصدام المسلح، وقتل الناس واضح. وقول إن الله كان بكم رحيما، بكم الخطاب يعود إلى من؟ إلى المؤمنين، لأنه يخاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا. ويؤيد هذا قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. ولم يرد في القرآن إضافة الرحمة إلى الله تعالى منسوبة إلى الكافرين يعني بالمعنى العام، فالرحمة التي اتصف الله بها إما أنها ذكرت في القرآن إما على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص بمن؟ بالمؤمنين. أما على سبيل الخصوص بالكافرين فلم تبد. نعم. نعم. إيش؟ أيهم؟ قول بأيديكم. أي نعم نعم نعم. على أن الآية في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قيل المراد بها لا تتركوا الإنفاق في سبيل الله فتهلكوا، وليس المراد الإلقاء بالنفس إلى ما يهلكها كالقتل والتعرض له، لكن الصحيح أن الآية عامة لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في هذا وهذا.
درس غدا وبعد غد يا شيخ.
لا يوم الخميس في درس. نعم نعم. نعم.
فلا تقتلوا أنفسكم في على ظاهرها.
وهي؟
لأنها النفس يعني انتحار.
إي.
فكيف قلنا يقتل الغيث ولا قرينة يعني لا تنزل أنفسكم؟ هل هي قرينة؟ أنه لا يمكن ينزل نفسها بل يمز غيرها. فذهبنا على الأصل إلى إلى معنى القرينة.
نعم. ولا قرينة. لا فيه بارك الله فيك. القرينة أن الاعتداء على الغير كالاعتداء على النفس، لأن الرسول جعل عقوبة المعتدي على نفسه كعقوبة المعتدي على الغير، أنه مخلل في نار جهنم يعذب فيها.
أليس إذا قتل نفسه يقتل؟
عرفت؟ نعم. القرينة أن الله يعبر عن المؤمنين بعضهم البعض بالنفس، هذا القرينة. وكون اللفظ يحتمل لأن كون اللفظ يحتمل معنيين وحمله عليهم أولى من كونه يحمل على واحد. أما لو قلنا المراد بالأنفس هنا الغير دون إنسان هذا خطأ، يقول ليش تحمله على هذا دون هذا بلا قرينة. أما إذا قلنا أنه عام فلا أشكال. نعم.
استفاد
من
قوله تعالى يريد الله
أن
يخفف عنكم خلق النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة بين
أمرين. نعم نعم. يستفاد منه رسول يعني يحب ما يحبه الله، لكنه ليس في الآية حتى نذكر من فوائدها. نعم. ما هو صحيح، ما هو صحيح، لأن هذه الواو حرف عطف والعطف يقتضي المغالبة. يقول لا تقتل أنفسكم بأكل الأموال، بل يقال إن الله عز وجل ذكر النهي عن الأموال وعن الأنفس. نعم. لأن هذه الأموال ترك الإنفاق في سبيل الله، ما هو أكل المال، أكل مال الغير. نعم.
ولا تقتل أنفسكم، وليس الإنسان إذا قتل نفس يقتل بها.
لا يقتل إذا تمت الشروط. إيه نعم. فيكون سببا، يكون سببا. يسأل عن المنهج السلفي. المنهج السلفي في أي شيء؟ حسين حمد الحمد، وين هو؟ حسين حمد الحمد إن شاء الله كان حريصا على العلم. منهج السنة في إيش؟ اقرأ شرح الطحاوية ولا شرح العقيدة الوسطية؟ في الدعوة إلى الله يدعون الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ويجادلون أهل الكتاب بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ولا ينكرون على أحد اجتهاده إذا لم يخالف إجماع السلف أو النص القرآني أو النبوي.
الشيطان الرجيم. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. سبق الكلام على أول هذه الآية، وأظن ليس فيه شيء يحتاج إلى مناقشة. ما كمل الآية ما أخذناها. طيب، إذا نأخذ فوائد هذه الآية، ففي هذه الآية من الفوائد العناية بحفظ الأموال وعدم العدوان، لقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وفيه تحريم أخذ مال الإنسان بغير رضا منه، لقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وفيه أيضا تحريم التعامل المحرم ولو كان برضا من الطرفين، لأن التعامل المحرم أكل للمال بالباطل، وعلى هذا فلو تراضى الطرفان على تعامل ربوي فإن ذلك محرم. ومن فوائدها أن من مقتضى الإيمان تجنب أكل المال بالباطل، لأنه وجه الخطاب إلى من؟ إلى المؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة اشتراط الرضا في عقود المعاملات، بقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والرضا إذا كان سابقاً للعقد لا إشكال في جواز العقد وصحته، ولكن إذا كان لاحقاً فهل ينفذ العقد أم لا؟ وذلك فيما يسمى عند أهل العلم بالتصرف الفضولي، يعني لو أنني بعت مال شخص بدون إذنه ورضاه ولكن أذن فيما بعد ورضي، فهل يقع العقد السابق صحيحا أو باطلا؟ إذا نظرنا إلى عموم قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم قلنا إنه يكون صحيحا، لأن هذه التجارة صار مآلها إلى التراضي، وهذا القول هو الراجح، أن التصرف الفضولي أو التصرف الفضولي، عبر بهذا وبهذا، إذا أذن فيه صاحبه فإنه جائز نافذ، وذلك لأن عموم قوله لأن تكون تجارة عن تراض منكم يدخل في هذه الصورة. ولكن بعض أهل العلم قال لا يصح مطلقا، لا يصح مطلقا، سواء أذن أو لم يأذن، وسواء تصرف في ذمته أو في عين المال، وسواء كان في الشراء أو في البيع. وبعض العلماء فصل وفرق بين الشراء وبين البيع، فقال إذا اشترى له في ذمته ولم يسمه في العقد ورضي فلا بأس، وإلا فلا. ولكن القول الراجح أنه متى رضي ولو بعد العقد فإنه يقع العقد صحيحا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم القتل، قتل الإنسان نفسه، لقوله ولا تقتلوا أنفسكم. وعلى التفسير الثاني من فوائدها أن المؤمنين كنفس واحدة، وأن قتل الإنسان غيره كأنما قتل نفسه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل أرحم بالإنسان من نفسه، لأنه نهاه أن يقتل نفسه فصار أرحم به من نفسه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات صفة الرحمة لله بقوله إن الله كان بكم رحيما. والرحمة عند السلف صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل، وأنكرها المعطلة، أنكروها إنكار تأويل لا إنكار تكذيب، يعني لم يقولوا إن الله ليس له رحمة، بل قالوا إن المراد برحمته كذا وكذا، متعللين بأن الرحمة فيها شيء من الرقة واللين، والله عز وجل لا يوصف بهذا. فنقول لهم بماذا تفسرون الرحمة؟ قالوا نفسرها بإرادة الإنعام والإحسان، أو نفسرها بالإحسان. أما أن نقول هناك رحمة بها يريد الإحسان فيحسن فهذا لا يجوز. ولا شك أنهم بذلك التفسير خالفوا ظاهر القرآن، وخالفوا إجماع السلف، خالفوا إجماع السلف. وإجماع السلف قد يقول قائل أين إجماع السلف؟ فنقول إن القرآن نزل باللغة العربية وفهموه على مقتضى اللغة العربية، فإذا أثبت الله لنفسه الرحمة أثبتوا له الرحمة، لأن هذا هو الأصل. ونقول لمن قال إنه لا إجماع إيتي بحرف واحد عن السلف يفسرون الرحمة بغير ظاهر القرآن، وهذه فائدة مهمة يندفع بها من شبه ولبس وقال أين إجماع السلف. نقول القرآن بين أيديهم ولم يفسروه بخلاف ظاهره، والأصل أنهم فهموه على إيش؟ على ظاهره بمقتضى اللسان العربي. ثم نقول لهم أنتم تفسرونه بالإرادة فرارا من مشابهة المخلوق بزعمكم، والمخلوق له إرادة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، إنما الأعمال بالنيات، ولا أحد يشك في أن المخلوق له إرادة. فإذا قالوا إرادة المخلوق تليق به وإرادة الخالق تليق به، قلنا لهم ورحمة الخالق تليق به ورحمة المخلوق تليق به. وكذلك إذا فسرتم الرحمة بالإنعام الذي هو مخلوق أو بالنعمة التي هي المخلوقة، قلنا النعمة لا تكون إلا بإرادة، والإرادة لا تكون إلا برحمة، من لم يرحم لم يرد النعمة ولم ينعم. وبهذا تبين بطلان تحريفهم، ونسميه تحريفا لا تأويلا على كل تقدير. ولو سألناكم الآن أيما أعظم، أن يحرف القرآن والسنة فيما يتعلق بصفات الله، أو فيما يتعلق بالأحكام التكليفية المتعلقة بأفعال العبيد؟ الأول أشد، لأن الأول لا مجال للعقل فيه، فالواجب إجراؤه على ظاهره. أما الثاني ف فهي أحكام تكليفية للعقل فيها مجال بالقياس مثلا، فيكون التحريف فيها أهون. وتجد هؤلاء المعطلة ينكرون أشد الإنكار على من حرف النصوص فيما يتعلق بفعل المكلف، ولا ينكرون على أنفسهم تحريف النصوص فيما يتعلق بصفات الرب عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التجارة والاتجار، لأن الله أقر ذلك بقوله إلا أن تكون تجارة. وظاهر الآية العموم أن الاتجار جائز لذوي الجاه والشرف وللسواقة من الناس ولمن دونهم، فلا عيب على الإنسان أن يتجر ويطلب الرزق. ولهذا وجه الله الأمر للمؤمنين بالسعي إلى الجمعة عند ندائها، وقال فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. لما أمرنا بطلب الرزق بعد الانصراف من الجمعة ذكرنا أن لا ننسى ذكر الله، قال ابتغوا من فضل الله واذكروا الله حتى لا تنسى، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. على كل حال التجارة جائزة ولا عيب على الإنسان فيها. ويذكر في التاريخ أن أبا بكر رضي الله عنه لما ولي على المسلمين خليفة نزل إلى السوق يبيع ويشتري، فقالوا له كيف تبيع وتشتري أنت خليفة مسؤول؟ قال لا بد من ذلك، فضربوا له نصيبا معينا من بيت المال بقدر كفايته رضي الله عنه. طيب، ما هي التجارة المذمومة؟ التجارة المذمومة ما صدت عن ذكر الله. ولهذا امتدح الله الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال بعض أهل العلم والتجارة التي يقصد بها المكاثرة في الدنيا هي أيضا مذمومة، لأن الغالب أن من كانت هذه نيته أن تصده التجارة عن ذكر الله. فإذا رأيت من نفسك جشعا وطمعا وشحا في التجارة فأمسك أمسك، لأن ذلك يخشى أن يكون على حساب الدين. ثم قال الله تعالى وهو مبتدأ درس الليلة ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. قول ذلك المشار إليه ما ذكر في الآية السابقة فقط، خلافا لبعض العلماء الذين قالوا من يفعل ذلك أي كل ما نهي عنه من أول السورة، فإن هذا لا وجه له، بل نقول من يفعل ذلك الضمير الإشارة تعود إلى أقرب مذكور، أي من يأكل الأموال بالباطل إلا ما استثني، ومن يقتل النفس عدوانا وظلما، عدوانا أي اعتداء بأن يفعله عن قصد، وظلما قيل إنها من باب عطف المرادف على مرادفه، لأن الظلم عدوان والعدوان ظلم، وقيل بل بينهما فرق، فالعدوان ما فعل عن قصد، والظلم يعود إلى نفس الفاعل، فهو إذا خالف ما ذكر أو فعل ما ذكر من المناهي فقد اعتدى على غيره فأكل ماله، واعتدى على غيره فقتله، وظلم نفسه ظلم نفسه، فيكون عدوانا باعتبار الغير وظلما باعتبار إيش؟ النفس. وأيهما أصح؟ الثاني أصح لا شك، لأن حمل الكلام على التأسيس أولى من حوله على من حمله على الترادف، لأنك إذا جعلتها إذا جعلتهما مترادفتين صار ذلك تكرارا. لكن إذا قلت هذه لها معنى وهذه لها معنى فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وعليه فنقول عدوانا أي عن عمد وقصد، وهو عدوان على الغير. ظلما أي للنفس، لأن جميع المعاصي ظلم للنفس. هكذا عبد الله معنا؟ طيب. قال فسوف نصليه نارا أي ندخله نارا تحرقه. وهذه نصليه نارا نصبت مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فتكون من باب كسى وأعطى. نعم. فسوف نصليه نارا أي ندخله نارا تصلى يصلاها فتحرقه. وكان ذلك على الله يسيرا، كان ذلك المشار إليه إدخاله النار للتصليع التي يصلاها كان على الله يسيرا أي سهلا، لأنه لا يمانعه أحد في ملكه. التعذيب بالنار قد يصعب على بعض ملوك الدنيا مثلا، لكنه على الله يسير سهل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الإعراب في هذه الآية من؟ ما هي؟ شرطية. وفعل الشرط يفعل، وجوابه فسوف نصليه نارا. وارتبطت الجملة جملة الجواب بالفاء لوجود ما يقتضي ذلك وهو سوف. والجواب الذي يحتاج إلى ربط بالفاء مجموع في قول الشاعر اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتسويف تنفيسي بالتنفيس. طيب أين سوف؟ تنفيس. هنا تدخل في قوله وبالتنفيس. من فوائد الآية الكريمة التحذير من فعل هذه المنهيات، وذلك بالوعيد عليها في النار. ومن فوائدها أن فعل هذه المنهيات من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه بالنار، وكل ذنب توعد عليه بالنار فهو من كبائر الذنوب. ومن فوائدها بيان عظمة الله وتمام سلطانه وقدرته لقوله وكان ذلك على الله يسيرا. ومن فوائده فوائد الآية تعظيم الله نفسه لقوله نصليه نارا، لأن الضمير هنا تقديره نحن وهو ضمير العظمة. وليس من المتشابه إلا على من طمس الله قلبه كالنصراني الذي يقول إن ضمير الجمع يدل على التعدد وينسى الآيات المحكمات الدالة على أن الله إله واحد، لأن الله تعالى طمس على قلبه، ومن طمس الله على قلبه فإنه لا يتبين له الحق. ثم قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا هنا عدول عن الغيبة إلى الخطاب، أين الغيبة؟ ومن يفعل ذلك نصليه. وأما إن تجتنبوا فهذا للخطاب، يخاطب الله سبحانه وتعالى العباد بقوله إن تجتنبوا أي تبتعدوا عن كبائر ما تنهون عنه، كبائر جمع كبيرة، وما تنهون عنه النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، ما تنهون أي ما ينهاكم الله عنه. نكفر عنكم سيئاتكم أي صغائر ذنوبكم، نكفر مأخوذ من الكفر وهو الستر، فالتكفير إذن معناه ستر السيئات، وذلك بالعفو عنها. وقوله عز وجل سيئاتكم جمع سيئة، والمراد بها هنا الصغيرة، والدليل على أن المراد بها الصغيرة أنها جاءت في مقابلة الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وإلا فالأصل أن السيئة عامة للكبيرة وللصغيرة. وهذه من بلاغة القرآن أن يعرف معنى الكلمة بذكر ما يقابلها، ومن ذلك قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. لو قيل عبد الله ما معنى ثبات فرادى، ما دليلك؟ أنه قوبل بقوله أو انفروا جميعا، مع أنك لو ذهبت تراجعها في القاموس أو غيره من كتب اللغة لأخذت وقتا، لكن إذا عرفت أن الله عز وجل يذكر الشيء وما يقابله كما في هذه الآية عرفت أن المراد بالثبات أي الفرادة. طيب، وقوله نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، المدخل الكريم هو الجنة، لأنها دار الكرم، دار الفضل، دار الإحسان، دار السلام. وهنا قال مدخلا ولم يقل مدخلا، لأنه من الرباعي، واسم المكان أو الزمان والمصدر الميمي إذا كان من الرباعي فهو على وزن مفعل لا على وزن مفعل. ولهذا تقول أقام الرجل عندنا مقاما أو مقاما، مقاما، وتقول قام الرجل فينا مقاما، نعم، لأنه من الثلاثي. على هذا ندخلكم مدخلا صارت بضم الميم لأنها من الرباعي، من أدخل يدخل، ندخلكم مدخلا كريما أي ندخلكم في مكان دخول كريم، بناء على أن مدخل هنا اسم مكان. ويجوز أن تكون مصدرا ميميا أي ندخلكم إدخالا كريما، ويجوز أن يراد بها هذا وهذا، أي أن الكرم وصف للإدخال وللمكان الدخول. فإذا قال قائل ما هي الكبائر؟ قلنا الكبائر جمع كبيرة، وقد جاءت الأحاديث بعدها بثلاث وأربع وسبع وتسع، وتفاوتت الأحاديث في هذا، ومن ثم اختلف العلماء، فقيل إن الكبائر ما نص على أنه من الكبائر، وما سوى ذلك فهو من الصغائر. ففي حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال ألا وشهادة الزور وقول الزور. وورد عنه أيضا اجتنبوا السبع الموبقات وعدها، وسئل عن كبائر فقال تسع وعدها. ومن ثم اختلف العلماء، فمنهم من قال ما ورد أنه من الكبائر فهو كبيرة وما لا فهو صغيرة. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر هل هي سبع، فقال هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. وفي رواية أخرى قال هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع، ولكن لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. نعم. وقال الإمام أحمد الكبيرة محدودة لا معدودة، وهي ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة، وما لا فلا. فالزنا مثلا كبيرة، السرقة كبيرة، القذف كبيرة، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه كبيرة، فما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فإنه من كبائر الذنوب. قال ابن عبد القوي في منظومته الدارية التي تقع في نحو 14,000 بيت في الفقه، قال فما فيه حد في الدنيا في الدنا أو فما فيه حد في الدنا يعني في الدنيا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمدي، سم يعني سمه أو أعلمه، لأن يجب أن تكون من السمة والعلامة، فسم كبرى يعني صفه بأنه من كبائر الذنوب على نص أحمدي. وزاد حفيد المجد أو جا وعيده بنفي لإيمان ولعن مؤبد. من هو حفيد المجد؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. وزاد حفيد المجد أو جا وعيده بنفي لإيمان، مثل لا يؤمن من فعل كذا وكذا، ليس منا من فعل كذا وكذا، ولعن مؤبد يعني ما ذكر فيه اللعن، مثل لعن الله من لعن والديه وأشبه ذلك. فزاد كم؟ زاد كم؟ زاد زاد ثنتين، مع ثنتين الأوليين تكون أربع. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام آخر قال فيه ما رتب عليه عقوبة خاصة دينية أو دنيوية فهو من كبائر الذنوب، وما كان فيه مجرد التحريم أو مجرد النهي فهو من الصغائر. ووجه ذلك أن تخصيص الذنب بالعقوبة يدل على عظمه، وإلا لاكتفي بالعقوبات العامة على الذنوب، فكونه ينص على عقوبة خاصة فيه يدل على عظمه. وهذا الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام ضابط لا بأس به، لكنه سوف يدخل فيه ذنوب كثيرة، سيدخل فيه ذنوب كثيرة، ولكننا لم نجد فارقا يفرق بين الكبائر والصغائر إلا بمثل ذلك. فإذا رتبت عقوبة خاصة دينية أو دنيوية أو دينية أو أخروية فهو كبيرة. دينية مثل أن يقال والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة، هذه دينية نفي إيمان. دنيوية كالحد، أخروية كالوعيد، ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذا هذا تعريف للكبيرة بالعد أو بالحد؟ بالحد. نعم.
الله عنك يا شيخ، الله سبحانه وتعالى يقول ومن يفعل ذلك عدوان وظلم.
نعم.
وقلنا يعود هذا على قتل النفس وأكل التجارة بالباطل.
نعم. طيب أكل المال بالباطل.
المال بالباطل. طيب شيخ، لو يعني إنسان قتل له شخص مثلا وعرف القاتل مثلا ثم ذهب يقتل هذا القاتل، هذا ما يدخل العدوان والظلم؟
يعني معناها أن من له حق القتل اقتص بنفسه قصد. هنا. طيب نسأل، هل هذا عدوان وظلم؟ حق له. حق له. لكنه في القتل قال العلماء لا يستوفى إلا بحضرة السلطان أو نائبه، لئلا تحمل المقتص الغيرة على أن يمثل بالقاتل أو ما أشبه ذلك. إيه أقول هذا غير صحيح. يقول إذا كانت الذنوب بينك وبين العباد فهي من الكبائر، المظالم هنا بينك وبين العباد فهي من الكبائر، وما كان بينك وبين الله فمن الصغائر. أقول هذا غير صحيح، هذا لأن من جرى ثوبه خويا لم ينظر الله إليه، ما ظلمت أحد. نعم. الكبائر
مقابله
عندك تنين الكبائر مثلا
مكثر عنكم سيئات،
اي
مقابله كيف ما يفرق التكفير للسيئات مطلقا.
اي لكن كبائر وسيئات ذكرت، ما قال نكفر عنكم كبائر او نكفرها عنكم، قال ان تجتنبوا نكفر السيئات، يعني نكفر الصغائر. نعم. لا طيب كيف نقول مجتنب الكبائر وهو فاعله؟ واضح؟ نعم. نعم. ها؟ نعم. عدوانا وظلما. من فوائد قوله تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. في شيء بعد؟ طيب سمعنا يا خالد مزيري يقرأ لنا القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. هل العدوان هو الظلم أو غيره؟ الأخ قيل أنهما مترادفان، وقيل يعني قيل متباينان، العدوان باعتبار التعدي على الغير عن قصد وعمد، والظلم ظلم النفس أيهما أصح؟ متباينان أو مترادفان؟ أيهما أصح؟
متباينان.
متباينان بناء على إيه؟ بمعنى بناء على أي شيء صححت أنهما متباينان؟
الأصل في الكلام التأسيس والمغايرة.
نعم، بناء على أن الأصل في الكلام التأسيس والمغايرة، يعني دون التوكيد والمرادفة. طيب ما أخذناها؟
طيب
ما أخذناها؟
نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الذنوب المنهي أن ما نهي عنه ينقسم إلى كبائر وصغائر، لقوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ومن فوائدها تفاضل الناس في الإيمان، تفاضل الناس في الإيمان. وجهه أن الإيمان يزداد بزيادة العمل كمية أو كيفية أو نوعا. نعم، هنا قسم الله المعاصي إلى قسمين، وكلما كان الإنسان في معصية أشد كان إيمانه أنقص وأقل، فيؤخذ منه أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل السنة، أن الإيمان يزيد وينقص بدليل الكتاب والسنة والواقع. عرفتم؟ الكتاب قال الله تبارك وتعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وهل في الآيتين دليل على النقص؟ نعم، لأنه لا تتصور الزيادة إلا بما نقص دون عنها، لا بد من نقص. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، يعني النساء، أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. وأما الواقع فظاهر، الأعمال عند أهل السنة من الإيمان، والأعمال تتفاضل بالزيادة، أليس كذلك؟ المصلي 10 ركعات لا يساويه من صلى 6 ركعات، وهذا ظاهر محسوس. كذلك أيضا في القلب، الإيمان يزيد وينقص في القلب. دليل ذلك أن إبراهيم قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، ليزيد ثباتا وإيمانا. وأنت بنفسك تحس أن إيمانك بالشيء يزداد في القلب، فإذا جاءك مخبر بخبر وهو عندك ثقة آمنت بخبره، فإذا جاء آخر مثله وأخبرك بنفس الخبر ازداد إيمانك لا شك، ولو أخبرك بعكسه ضعف إيمانك الأول الذي أخبرك به الثقة، أليس كذلك؟ هذا شيء مشاهد. كذلك أيضا بالنسبة لمراقبة الله عز وجل، مراقبة الله، يجد الإنسان من نفسه أحيانا أن قلبه حاضر بين يدي ربه، وأنه في أحلى ما يكون وألذ ما يكون، وأنه قد ذاق طعم الإيمان، حتى يتمنى أنه لا يكون إلا في هذا السرور ولا يريد لا دنيا ولا آخرة، ما يرى أحسن ولا أطيب من الساعة التي هو فيها، سواء كان في صلاة أو في قراءة قرآن أو في تدبر.